إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لفت نظري كلمة سمعنا فتى. لم يكن إبراهيم عليه السلام في هذا الوقت ابن 40، ولم يكن جاوز 30، كان فتى، كان شابا صغير السن، لم يكن شيخا كبيرا، كان شابا يحمل قضية في هذه الحياة. لذلك أريد أن أقف معكم عند شباب صنعوا التاريخ، خلد التاريخ ذكرهم، لأنهم حملوا قضية عظيمة، وهي عبادة الله عز وجل والدفاع عن دين الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. ما جعلوا همهم مناصب ولا أموال ولا شهوات ولا ملذات، إنما كان همهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يدعوا الناس إلى عبادة الله. فذكرهم الله لنا ومجدهم التاريخ وسطروا مواقف بطولية. أولهم هذا الفتى إبراهيم عليه السلام الذي ولد في بيئة تموج بالكفر، لم يكن حوله مسلمون، بل كان في بيئة كلها كفرة، ويأس أن يعبد الله في هذه البيئة، حتى قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. في هذه البيئة كان يحمل همًا، وهو أن يعبد الله عز وجل وأن يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذه القصة إنما هي على سبيل المجادلة، مش معنى أنه لما شاف الكوكب قال ده ربنا، لا، ما كان شاكا، إنما أراد أن يجادله: تعبدون الشمس؟ تعبدون القمر؟ الكواكب إنها لا تدوم، فكيف تكون إلها؟ فهل شباب المسلمين هذه الأيام يحمل هذا الهم؟ هل يحملون هم عبادة الله عز وجل؟ هل يحملون هم دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما كان كبيرا في السن، صبي غلام، ومع ذلك آتاه الله الحكمة والفهم والعلم والجد والاجتهاد. يقال أن يحيى عليه السلام وهو صغير قال له غلام: تعال بنا نلعب. قال: ما للعب خلقت، أنا لي قضية أعيشها، وهي أن أعبد الله عز وجل، أن أتعلم ديني حتى أعبد الله عز وجل على بصيرة. تعرفون قصة هؤلاء الفتية الذين هجروا أوطانهم وتركوا بلادهم وهاجروا بدينهم إلى الله عز وجل، تركوا بيوتهم وإخوانهم وأقربائهم، أين ذهبوا؟ يفرون بدينهم حتى لا يفتنوا. كانوا جميعا فتية كما قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اسمع إلى كلام هؤلاء الفتية لترى الفارق الواسع بين حال شبابنا وهؤلاء الفتية الذين يعني لم يتجاوزوا العشرة. قال ابن عباس: أنا من الذين استثناهم الله، كانوا ثمانية، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا، لقد كذبنا على الله وافترينا إن ادعينا مع الله إلها آخر. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، اذهبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه دعواتهم، ثبتوا على دينهم، ضحوا بالمال والمناصب والحياة كلها وتركوا أرضهم ليهاجروا إلى الله عز وجل. ليس كما يفعل بعض المسلمين الذين يهاجرون إلى أرض الكفار لأجل العمل. والهجرة إلى أرض أهل الكفر لا تجوز إلا لحاجة شرعية ومصلحة. رجل تاجر يأتي بتجارة من هناك ليبيعها هنا، هذه ضرورة. أو سفير أو وزير ذهب إلى هناك لأجل مصلحة البلاد. أما واحد ذهب هناك لمجرد أن يعمل، لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجالس المشركين وأن تعيش بينهم. وواحد مرة مصري يسألني، هو يعيش في فرنسا وتزوج مسلمة معها الجنسية الفرنسية، تحجبت أول الزواج ثم بعد ذلك قالت حجابي في فرنسا، بلا حجاب بلا كلام فاضي، كفاءة ونصلي صلاة الخمسة بالعافية. فهو يعني محتار ماذا يفعل ومعها وأولاد منها. السؤال البدهي: هل تزوجتها لدينها أم لأجل الجنسية؟ لا، ما كانت قضية هؤلاء الفتية جمع المال ولا تحصيل المناصب ولا أنه يكون دكتور ولا رئيس ولا وزير، كان همهم أن يعبدوا الله عز وجل. هذه هي القضية التي يجب أن يعيش لأجلها شباب المسلمين بل جميع المسلمين. يعني المسألة لما واحد يصعد إلى القمر ويصل إلى قمة العلم وينزل فيسجد لبقرة، يسمون هذا العصر عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصلوا إلى سر التحنيط الذي صنعه الفراعنة. فرعنا عملوا تحنيط، يحاولون أن يفعلوا مثلهم، لم يستطيعوا بناء شيء يماثل الأهرامات. هؤلاء الفراعنة قال الله عز وجل فيهم: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ونحن نصوم يوم العاشر من محرم إن شاء الله، لأن الله نصر فيه موسى على فرعون، ومع أننا مصريون وأنا فرضا مفترض أن هؤلاء أجدادنا، لكننا نلعنهم لأن الله لعنهم ولا نحبهم، ونحب موسى عليه السلام لأنه مؤمن. فإذا كانت المسألة بالمناصب والمال والجاه والعلو في الدنيا، هذا يعطيه الله عز وجل الكافر وغير الكافر. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهؤلاء الفتية هاجروا من بلادهم إلى حيث يعبدون الله عز وجل. كانوا شبابا لكن عندهم هم عظيم هو أن يعبدوا الله عز وجل. تعال وانظر إلى هذا الغلام الذي تعرفون قصته، لكن لعلكم لم تنتبهوا إلى أنه غلام، الساحر والراهب والغلام. لما كان هذا الملك الظالم عنده ساحر وكبر هذا الساحر، قال أتني بغلام أعلمه السحر، هات ولد صغير شاب. ما تأتيني برجل عنده 70 سنة ولا 60، لا أريد أن أعلم شابا ليحمل القضية. وجاء الشاب وبدأ يتعلم وأظهر نبوغا، وهو ذاهب إلى الساحر رأى راهبا فنظر إليه وإلى ما يفعله فأعجبه صنيعه، فسمع منه واقتنع بأن يعبد الله عز وجل، وصار يتردد بين الراهب والساحر، فجعل أهله يضربونه إذا تأخر والساحر يضربه إذا تأخر. فقال له الراهب: إذا ذهبت إلى أهلك فقل أخرني الساحر، وإذا ذهبت إلى الساحر فقل أخرني أهلك. ويوما وهو يمشي رأى دابة عظيمة سدت الطريق، فأخذ حجرا وقال: اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أو أمر الساحر. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس، ورمى بالحجارة فماتت الدابة. وذهب هذا الغلام بين الناس، وإذا بالله عز وجل يجري على يديه كرامات، فإذا به يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي الناس بإذن الله عز وجل. ولما كلم الراهب بما حدث معه قال: يا بني إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. سمع جليس للملك كان مريضا ولا يرى بأمر الغلام، فذهب إليه وجمع معه تحف ومال وهدايا، قال: كل هذا لك إن شفيتني. قال: إني لا أشفي، إذا أمنت دعوت الله فشفاك. وبرضه أنا عايزك تنتبه لحاجة، إذا آمنت دعوت الله فشفاك، أنا لا أشفي. البعض الناس الذي يظن أن بعض الأولياء قد ينفع أو يضر، وإذا ذهب إلى الولي وقرب شاة أو خروفا ولا الكلام ده يظن أن هذا ينفعه، هذا لا ينفع في شيء. إنما هذا الولي إذا كان وليا فعلا ينفعك في حياته بدعائه لك، لكن بعد مماته خلاص لا يملك شيئا. وشفي هذا الجليس وآمن بالله عز وجل، ذهب لمجلس الملك فقال له: من شفاك؟ قال: الله ربي. قال: لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. ولم يزل يعذبه حتى دله على الغلام. جاء الغلام فلم يزل به حتى دله على الراهب، وجاء الراهب وتوعده وهدده فثبت على دينه. فجاء بالمنشار فوضعه عند مفرق رأسه ففلقه فلقتين، نسأل الله أن يميتنا على الحق. لا يضرك أينصر الدين في حياتك أو بعد مماتك، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يحمل هم الأمة ويرى البلاء حوله والمسلمون في كرب. لا يضرك أنصر المسلمون وأنت حي أو ظلوا في الذل والهوان، لكن الذي يضرك أن تنحرف عن الحق، أن تموت على الباطل. إن موسى عليه السلام مات وبنو إسرائيل في التيه، ما مات بعدما دخلوا الأرض المقدسة وما ضره ذلك شيء. فهذا الراهب ثبت على دينه فمات على الدين الحق، ونسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. هذا غلام صغير، حرام الواحد يقتله، ما يستاهلش، يخوفه ولد صغير صعلوك، ابدأ بس خوفه كده وهو يترعب. أراد الملك أن يفعل هذا، هو قتل الراهب والغلام ينظر، وقتل الجنيس والغلام ينظر حتى يخوفه، فلم يخف. فأرسل بعض الجنود مع هذا الغلام وقال لهم اذهبوا به إلى أعلى الجبل واقذفوه أو خوفوه. ذهب الغلام مع هؤلاء الجنود فدعا الله عز وجل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فتدهده الجبل ومات كل الجنود، ورجع الغلام إلى الملك قال ماذا فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله. فأرسل جنودا آخرين وقال اذهبوا إلى وسط البحر خوفوه أو القوه في البحر. وذهب الجنود في المركب مع هذا الغلام، دعا الله اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فسقطوا جميعا في البحر وغرقوا، ونجا هو بقدرة الله عز وجل ورجع إلى الملك. وفهم الملك وفهم الغلام أن هذا الملك لن يستطيع أن يقتل الغلام لأن الله يحفظه، لكن هذا الغلام لم يحمل هم الحياة يوما، ومنذ يوم أسلم وهو قد جعل حياته لله عز وجل، غايته وهدفه أن يعلي راية الدين، أن تكون كلمة الله هي العليا، حتى لو كلفه ذلك حياته، لو مات في سبيل إعلاء كلمة الله فهذه غاية الأمانة. نفسه رخيصة في الله عز وجل، كما قال خباب رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل في الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشنو الممزع. قال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به، إذا أردت أن تقتلني افعل أمري أولا، نفذ الخطة التي أقول لك عليها، خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به فسوف أموت. وادعوا الناس جميعا ليروا هذا المشهد. جمع الملك الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على شجرة وأخذ سهما من كنانته ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام، يعني أقتلك باسم ربك، فأنا لا سبيل إلى قتلك إلا بربك، إلا بحول الله وقوته، أنا الملك لا أستطيع أن أقتلك، إنما قتلتك لما قلت بسم الله رب الغلام. هذا الذي أراد الغلام أن يوصله للناس أن هذا الملك ليس ربا، إنه لا يستطيع قتلي إلا بعدما قال أقتلك باسم ربك، قال بسم الله رب الغلام ورمى بالسهم، فجاء في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه ومات رحمه الله. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. هذا هو الغلام، كان غلاما بأمة. أنا أريدك أن أنت تنزل هذا الحدث على الواقع مثلا بصورة تفهمها. واحد شاب بيعمل انقلاب على الدولة، مش انقلاب على الحكم، لا على الدين، يدعو إلى دين غير دين المسلمين في هذه الدولة مثلا، هل تتخيل أن هذا أمرا سهلا؟ إنك رجل وحدك تحارب أمة بأكملها، جيش بشعب بجنود، كل هؤلاء وأنت رجل، أنت شاب وحدك. فالأمر لم يكن باليسير، كان صعبا، لكنه كان يحمل قضية، وهي أن يعبد الناس لربهم، أن يدعو الناس إلى الله. إننا أيها الإخوة نمر في الشوارع لا نحمل هم الله عز وجل ولا هم دين الله. إذا رأينا رجلا يعصي الله قلنا لو اتركه في شأنه وامشي، هذا دين الله؟ هذا رجل يعصي الله؟ هذا رجل يحارب الله عز وجل؟ أقل ما تفعله أن تنصحه برفق وتذهب. غير المنكر فبها ونعمت، لم يغير لا يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا إذا دعوتم إلى الله عز وجل، إذا نهيتم عن المنكر ولم يهتدي هذا الرجل. تعال ننظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير سلف لنا، وكيف نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الحج والمواسم والأسواق وفي كل مكان، يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلم يؤويه أحد ولم ينصره أحد، حتى يسر الله عز وجل لهذا الدين الأنصار رضي الله عنه. وجاء بعض أهل المدينة من الأوس والخزرج إلى الحج كما يأتي العرب، وسمعوا بأن هناك رجل يقول أنه نبي، فأسلم بعضهم كله وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم ذهبوا إلى المدينة ودعوا الناس إلى الله وحملوا هم الدين. فبعدما كانوا في بيعة العقبة الأولى 12، رجعوا في بيعة العقبة الثانية أكثر من 70. ده مش كل اللي أسلم، لا، هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه إذا هو ذهب إلى المدينة. في بيعة العقبة الثانية بايعوه على الموت، إذا ذهب إلى المدينة يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. العباس رضي الله عنه كان كافرا، لكنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. فأراد أن يطمئن على ابن أخيه فذهب معه وهو ذاهب إلى الأوس والخزرج ليبايعهم عند العقبة. الذي ذهب إلى الحج يعرف جمرة العقبة، هذا المكان اسمه العقبة، حيث بايع الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا ابن أخي، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فأنا آتي معك وأنظر في هؤلاء القوم. فلما نظر العباس في وجوههم قال: يا ابن أخي، هؤلاء لا أعرفهم. لماذا؟ هؤلاء أحداث، هؤلاء شباب. العباس رجل كبير من عائلة كبيرة، له نسب عريق، وهو من الكبار في مكة، فلا شك أنه يعرف الكبار في المدينة. أسعد بن زرارة مثلا سيد قومه، الأسياد الكبار، لكن هيعرف الشاب فلان، شاب عنده 20 سنة؟ لا شك أنه لن يعرفه. قال: هؤلاء أحداث لا أعرفهم، كانوا جميعا شباب، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب ولم ينصره الشيوخ. أبو بكر كان من أكابر الصحابة سنا ولم يتجاوز 40 في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم. تعرفون معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده. قال: يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة بخطوة، كل العلماء وراء معاذ بن جبل رضي الله عنه، أمة بالحلال والحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أنت متوقع أن معاذ بن جبل ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره كم سنة؟ لا أعرف بالتحديد، لكن هناك حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مسلم أو عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، كان من كبار التابعين، ذهب إلى مسجد الكوفة أظن أو مسجد دمشق، غالب ظني أنه مسجد الكوفة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد قال فإذا أنا بفتى براق الثنايا. براق الثنايا يعني أسنانه بيضاء، دخل المسجد وجد شابا فتى يصلي، فلما صلى قال إني أحبك في الله، فقال له هذا الشاب الله، قال الله، قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه. هذا الفتى كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. لما معاذ بن جبل يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتى، أمال في حياة النبي هيبقى إيه؟ ولد صغير؟ كان شابا جدا. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن كان صح، رجل يموت يشيعه الملائكة في جنازته، النبي عليه الصلاة والسلام هو في جنازة سعد بن معاذ يمشي على أطراف قدمه من كثرة الملائكة حوله، لازلوا يشيعون سعد بن معاذ، كان شابا في بداية حياته. تعال وانظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقولون أن عبد الله بن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، هذا الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، كان غلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر يقدم ابن عباس ويجله، عمر ابن عباس في حياة عمر في حدود 20 فما دون ذلك، يعني لما عمر رضي الله عنه مات كان عمر ابن عباس بالكثير 25 سنة، فكان يضعه يجلسه في مجالسه حيث يجلس كبار الصحابة، فاستاء بعض الصحابة من ذلك، قال يا عمر إنك تجلس ابن عباس معنا ولنا أبناء مثله، ده زي أولادنا ونحن كبار الصحابة، فكيف يجلس معنا في المجلس شاب عنده 15 سنة، يعني مجلس الوزراء فيه شاب كده وزير عنده 17 سنة، أنت مستوعب المسألة؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، مش رئيس مصر، لا ده رئيس المسلمين كلهم، أمير الأمة كلها، في مجلس عمر حيث كبار أهل بدر كبار الصحابة الذين يستشيرهم عمر معهم عبد الله بن عباس وهو شاب صغير، فقال لهم إنه حيث علمتم، إيه تعرفين ابن عباس مش واحد عادي، يعني هو عنده 17 سنة لكن عقله عقل كبير، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يثبت لهم ذلك أنه مش جايب ابن عباس كده عشان ابن عم النبي ولا حاجة، لا ده هو يستحق أنه يكون في مجلس الكبار وإن كان صغير السن، فدعاهم يوما ودعا ابن عباس وقال لهم ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال بعضهم إن الله عز وجل يأمرنا إذا جاء النصر وفتحت مكة أن نسبح الله وأن نستغفره، وقال بعضهم أقوالا أخرى، فقال عمر بن عباس فما تقول في ذلك يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس إن الله ينعي رسول الله، إن هذا أجل رسول الله، المعنى إذا جاء رسول الله والفتح، فتح مكة، فقد جاء أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا معنى لا يفطن إليه إلا من علمه. قال والله لا أعلم منها إلا الذي علمت. هو ده اللي نعرف، أن هذه السورة فيها أجل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فتحت مكة فقد قربت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان غلاما له قضية، وهي أن يتعلم دين الله، أن يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ممكن تلاقي الشباب دلوقتي نفسه يبقى دكتور كبير، ليه؟ حاجة لها وجاهة في وسط الناس وبتجيب فلوس، يبقى مهندس، يبقى كذا كذا، مناصب كلها لها وجاهة في وسط الناس وتأتي بالمال. لكن قل أن تجد شابا ذكيا يريد أن يتعلم دين الله ليبلغه للناس جميعا، يريد أن يحمل كتاب الله في قلبه ويبلغه للعالم كله. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس لأحد الأنصار الشباب: تعال بنا نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يومئذ كثير، تعال نسأل الصحابة إنهم اليوم كثيرون. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب النبي من ترى؟ ده عمر موجود وعثمان وعلي والزبير وطلحة، أنت مين أنت؟ ولا يلتفت إليك أصلا. فترك هذا المخزن وأقبل على قضيته، عنده هم يحمله وهو أن يبلغ دين الله عز وجل، لم يجعل همه مشاهدة فيلم ولا مسلسل ولا مسرحية ولا أنه يكلم بنت ولا أنه يجمع فلوس، جعل همه أن يحمل هذا الدين ويبلغه للناس. قال: فتركت هذا المخزف وأقبلت أسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يجي ابن عباس رضي الله عنه عند أحد الصحابة، زيد بن ثابت مثلا وغيره من الصحابة، فيجده داخل البيت فلا يطرق الباب احتراما، ويجيب كده حاجة لابسها ويفردها قدام البيت وينام ينتظره حتى يخرج، والرياح تأتي بالتراب على عبد الله بن عباس، فيخرج الصحابي يقول: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتنا فأتيناك؟ ده أنت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هكذا أمرنا أن نعظم علماءنا، أنت حق أن نأتي إليك. تدور الأيام ويموت عمر والزبير وعلي وعثمان، ولا يبقى في الأرض أحد أعلم من عبد الله بن عباس ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلو همته. ويوما يرى هذا الغلام الأنصاري بعدما كبر، يرى جمعا وحشدا، فيقول: على من تجمع هؤلاء؟ فيقولون: إن هذا عبد الله بن عباس. يا عبد الله بن عباس جاء بلد، فكله بقى يذهب حتى يسأل السؤال الذي شغل باله والذي صعب على أهل هذه المدينة من العلماء. شاف ابن عباس واللي شيله النعل بتاعه واللي ماسك بالناقة، والناس يحترمونه احتراما عظيما، فقال: هذا الفتى كان أعقل منه، كان هذا الفتى يحمل قضية. أيها الإخوة، أتعرفون ولدا صغيرا كان عمره 6 أو 7 سنوات صلى بالصحابة؟ هذا حديث أخرجه البخاري رحمه الله، حديث صحيح. عمرو بن سلمة الجرمي غلام صغير كان في بلده، إذا خرج الناس من مكة يمرون على بلده، وإذا ذهبوا إلى مكة يمرون ببلده، فيسألون: من هذا الرجل؟ فيقولون: هذا الرجل يقول أنه نبي يوحى إليه بكذا وكذا. قال: فيقر هذا الكلام في صدري، يعني الناس بيتناقلوا يقول لك: ده في واحد اسمه نبي، بيقول انه بيوحى لي من السماء وبيقول ان نزل عليه النهارده ان اعطيناك الكوثر ويقرؤون بعض الايات التي انتشرت بين الناس فيحفظها عمرو بن سلمة وهو عنده 4-5 سنين. ويشاء الله عز وجل ان يعلي كلمه الدين ويقبل الناس في دين الله افواجا فيذهب سلمة والد عمرو الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسلم ويرجع الى قومه ويعلنون اسلامهم ويخبرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالصلاه وقال اذا جاء وقت كذا فصلوا صلاه كذا وليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا. فنظروا عن احد معه قران فلم يكن احد اكثر قرانا او معه قران حتى الا عمرو بن سلمة فصلى بهم وقدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين كما يقول عمرو رضي الله عنه. انت دلوقتي لما بتلاقي الاولاد الصغيرين يقولوا لهم امشوا المسجد العيال مشاغبين مش اقول لك بقى مش بيصلوا ساكتين لا مش عارفين يقعدوا في المسجد مش بيعرف يصلي ده كان بيصلي بهم امام وهو عنده 6 سنين يعني في اولى ابتدائي كانوا يحملون قضية وهي إعلاء كلمة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المواقف كثيرة والوقت لا يتسع لكن أختم بموقف لشاب فتح أعظم وأكبر مدينة لأهل الكفر في زمانه وعمره 24 سنة. مدينة القسطنطينية التي كانت عاصمة النصرانية أو عاصمة الدولة البيزنطية التي تحمل راية النصرانية لقرون طويلة حاول المسلمون فتحها منذ زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على أسوارها ودفن هناك رضي الله عنه وحاولوا فتحها في عهد سليمان بن عبد الملك وحاول مراد والد محمد الفاتح الذي لقب بهذا اللقب أن يفتحها ولم يستطع. نحن نقرأ ونسمع عن محمد الفاتح الذي لقب بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية فكم كان عمره؟ ولد محمد الفاتح سنة 833 هجرية كان سلطانا وولي السلطنة بعد وفاة أبيه وعمره كم سنة؟ 22 سنة سنة 55. تخيل مش سلطان على بلد لا دي كانت دولة كبيرة أكبر من تركيا حاليا. ولي السلطنة سنة 855 تخيل يفتح القسطنطينية سنة كام ده لسه متولي الحكم دلوقتي افترض يقعد له 10 سنين دي مش مدينة صغيرة كده في مكان تايهة ولا حاجة دي القسطنطينية يعني مدينة عظيمة الأسوار ومنيعة التحصيل. فتحها بعد 2 سنين من حكمه سنة 857 وكان هذا من أعظم الفتوحات في تاريخ المسلمين. كان شابا يحمل قضية وهي أن يعلي راية الإسلام. أنت دلوقتي تجد اللي عنده 20 سنة من الشباب أكثرهم غير مؤهل لأن هو يتزوج حتى مش يقود أمه يقود بيتا. ونستصغر الشباب يقول لك ده عنده 15 سنة لسه صغير ما تجوزوش لما يبقى عنده 18 سنة عنده 18 سنة يبقى ينفع يتزوج ده القانون بتاعنا. طب عنده 16 لا لسه عيل. هذا الذي يغرس في قلوبنا مش مسألة بقى زواج وسن زواج، مسألة اللي انت شايفه مش راجل لسه. لا، هؤلاء كانوا في سن صغير يقودون الجيوش ويفتحون البلدان. تعرفون أسامة بن زيد الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر ولم يتجاوز 20، يقولون كان في 16 من عمره وكان تحت إمرته كبار الصحابة. هذا ما غرسه النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. أحد القادة الكبار في تاريخ الإسلام محمد ابن مسلمة أو محمد ابن القاسم الذي فتح باكستان في أيام الحجاج ابن يوسف، كان في سن 20 وقاد الجيوش وفتح البلدان. أيها الإخوة، الكلام طويل لكن أريد أن أسأل سؤالا، لماذا هؤلاء الشباب قادوا الدول وفتحوا البلدان وساعدوا العالم وخلدهم التاريخ، بينما كثير من شباب هذه الأمة لا يستطيع أن هو يتخلص من شهواته، لا يستطيع أن يقوم من النوم ليصلي الفجر؟ مش هقول لك بقى يفتح القسطنطينية ولا يفتح القدس، احنا مش وقت فتح القدس دلوقتي، احنا دلوقتي بقى وقت فتح المسجد لتذهب لتصلي الفجر. هذا الجمع هو جمع المسلمين في هذه المنطقة، فهل كل هؤلاء الناس يصلون الفجر في المسجد؟ ولا شك أن جميعكم موجود، الغالبية العظمى نائمون، وأكثر الذين يصلون الفجر وغير الفجر هم من كبار السن ليس من الشباب. السبب في ذلك أن فاقد الشيء لا يعطي. كيف يحمل هذا الشاب هم دينه ويحمل هم عبادة الله عز وجل وأبوه وأمه في واد والإسلام في واد؟ كيف يخرج ولدك حريصا على الصلاة وأنت لا تصلي؟ كيف لا يدخن وأنت تدخن؟ كيف يحمل هم الدين وأنت تحمل هم المال؟ السبب في ضياع الشباب ليس الشباب، إنهم الآباء الذين لم يربوا هؤلاء الشباب على حب الدين. مش مسألة إن أنت ترغم ولدك وهو صغير أن يحفظ القرآن، أما يكبر أنا سمعت ولد في الأزهر شاب يسب الدين وهو حافظ القرآن. مش مسألة أنك تحبسه يتعلم القرآن ولا أنك تضربه عشان يجي يصلي. المسألة كلها أن تغرس في قلبه حب الدين. لو قتل لا يفرط في دينه لأنه أحب هذا الدين. أن تغرس في قلبه أن يحب هذا القرآن، أن تجعل لذته ومتعته ليس في اللعب، لا، ده هو لذته ومتعته وهو يصلي. لفت انتباهي رجل ذهب إلى الصلاة فقال له: يا ابني اقعد هنا أنا بروح أصلي. ولد عنده 7 سنين قال له: أنا مش مسلم، أنا مش مسلم، أنا أجي أصلي، أنا مسلم زيك. وذهب ليصلي لأن والده رباه على ذلك. بدل ما نربي أولادنا على الأفلام والمسلسلات والكرتون الذي يغيب العقول، اجعل عندك هدف وهو أن يكون هذا الولد ممن فازوا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فهنيئا لمن نشأ في طاعة الله وجعل بداية حياته في عبادة الله فأماته الله على طاعته. وأعتذر عن الإطالة، فالموضوع طويل والكلام كثير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم اجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك على سنة رسولك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن عونا ونصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم واطعم جائعهم واكف عليهم. اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فكد له يا رب العالمين، ومن مكر بالإسلام وبالمسلمين فانكر به، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.